بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صرنا نتكلم حول إمكان أو عدم إمكان تصحيح دخول شرط القربة في المتعلق الأمر بطريقة تعدد الأمر، بأن يتعلق الأمر الأول مثلا بذات الصلاة، والأمر الثاني بأداء تلك الصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، أو لا يمكن تصحيح ذلك بهذه الطريقة. في البداية قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الطريقة كأنها وضعت للتخلص من المحذور الأول والثاني من المحاذير الأربع السابقة، ولا يمكن بهذه الطريقة دفع المحذور الثالث والرابع، هذا على وجه الإجمال. ثم لا بد وأن ندخل في تفصيل بحث الأصحاب حول هذه الطريقة لتصحيح المشكلة، وهو طريقة تعدد الأمر. هناك أشكال عديدة، مو إشكال، أشكال يعني أنواع، أشكال عديدة لنظرية تعدد الأمر، لفكرة تعدد الأمر. الشكل الأول أن يقال بأن الأمر الأول تعلق بالصلاة المطلقة من حيث قصد ضمن قصد القربة أو عدم ضمن قصد القربة. الأمر الأول متعلقه مطلق الصلاة، بحيث يشمل الصلاة القربية والصلاة غير القربية. والأمر الثاني قد تعلق باختيار إحدى الحصتين المتعلق الأمر الذي تعلق الأمر الأول بالجامع بينهما بالمطلق الشامل لهما. الأمر الثاني يقول لنا بأنه يجب عليك أن تختار الحصة القربية، أن تختار الصلاة بقصد التقرب بالأمر الأول. هذا هو الشكل الأول من أشكال تعدد الأمر. الشكل الثاني من أشكال تعدد الأمر أن يكون الأمر الأول بل مهملا مو مطلقا. يبدو أن الشكل الأول من هذه الأشكال الثلاثة طرح في ألسنة الأصحاب لأجل الرد عليه، فرفضوا بعضهم رفضوا الشكل الأول واختاروا الشكل الثاني وهو المرزنائيني، وبعضهم رفض الشكل الأول فاختار الشكل الثالث وهو المحقق العراقي عليكم السلام ورحمة الله. المحقق النائيني قال بأنه أول ما يبدو إلى الذهن هو الشكل الأول، وعندئذ بما أن هذا الشكل الأول واجه إشكالات في تصور الأصحاب فاضطروا أن يختاروا شكلا آخر، فالنائيني اختار الشكل الثاني والعراقي اختار الشكل الثالث. النائيني قال بأنه ما دام استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، ما دام أننا اخترنا في بحث أخذ قصد امتثال الأم في نفسه، في متعلق نفس ذلك الأم، يعني بأمر واحد، هذا التقييد ضمن أمر واحد مستحيل بالبيانات السابقة. وبما أنه يرى أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة العدم والملكة، إذن فإذا اختار التقييد اختار الإطلاق، عفوا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، كما هو شأن العدم والملكة دائما. بما مثلا الجدار لا يمكن فيه العمى ولا يمكن فيه البصر، لأنه النسبة بين العمى والبصر نسبة العدم والملكة، فإذا استحال البصر استحال إذا استحال البصر استحال العمى أيضا. فالجدار الذي ليس له صلاحية للبصر لا يقال عنه أعمى، لأن العمى يقصد به عدم البصر في موضع قابل للبصر، والجدار ليس قابلا للبصر، إذن فهو ليس بأعمى وليس ببصير. يقول إذا استحال التقييد بقصد القربة في الأمر الواحد استحال الإطلاق أيضا، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، فلا بد وأن يكون الأمر إذن مهملا. فيقول بأن الأمر الأول لم يتعلق بالصلاة مطلقة، وإنما تعلق الأمر الأول بالصلاة المهملة، لا هي مطلقة ولا هي مقيدة. ثم يأتي الأمر الثاني لإخراج الأمر الأول عن إهماله، وهذا ما يسميه بمتمم الجعل. المزنائين يسمي ذلك بمتمم الجعل. يقول بأنه في المورد الذي يكون الملاك واحدا والغراض المحبوبية واحدة متعلقة بفعل واحد بحصة معينة، ولكن لا يمكن بأمر واحد تعيين تلك الحصة، لأنه إذا يقيد الأمر بالمميز الخاص لتلك الحصة يواجه وجوه الاستحالة الماضية، إذن فيضطر المولى أن يعني لكي يحرك المكلف نحو تلك الحصة الخاصة التي هي فيها الغرض وفيها الملاك، يضطر المولى أن يمر بأمرين، أن يجعل أمرين، أحدهما مهمل، أمر بالطبيعة المهملة، والأمر الآخر يأمر بالإطلاق تارة وبالتقييد أخرى. إذا يريد الإطلاق يأمر بإطلاق ذاك المتعلق الأول، وإن أراد التقييد فيأمر بتقييد الراجع إلى متعلق ذاك الأمر الأول، فيعين الإطلاق أو التقييد بالأمر الثاني، أما بنفس الأمر الأول ما يقدر، لا يستطيع، لأنه لا، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فقال بأنه الأمر الأول يتعلق بالطبيعة المهملة، والأمر الثاني إذا كان الحكم عباديا الأمر الثاني يؤمر بالقيد المطلوب في متعلق الأمر الأول. هذا هو الشكل الثاني الذي اختاره المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه. الشكل الثالث الذي اختاره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه هو أن المجعول متعدد، وأما الجعل فواحد. يقول بأنه ينحل إلى أمرين، هو أمر واحد في مقام الجعل، ولكن في مقام الفعلية يصير أمران. هذا هل يرجع إلى إشكالات السابقة يصير أمر واحد مقيد أو لا؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله عندما نشرح الشكل الثالث. أما الشكل الأول، نبدأ ببيان الشكل الأول و الإشكالات الواردة عليه، الإشكال الذي أورده عليه الأصحاب. الشكل الأول أن يكون الأمر الأول متعلقا بالصلاة المطلقة مو المهملة، متعلق أن يكون الأمر الأول متعلقا بالجامع المطلق الشامل بإطلاقه للصلاة بلا قصد القربة وللصلاة مع قصد القربة، والأمر الثاني يتعلق بقصد القربة في متعلق الأمر الأول. أشكل عليه الأصحاب بما يمكن بيانه، بأن يبدو أنه بيان الإشكال بنوع من التذبذب في ألسنة الأصحاب، فأستاذنا الشهيد يوضح البيان بلباقه يعني يلمقه بشكل لعله أوضح مما ذكره الأصحاب، بأنه يمكن بيان الإشكال بأنه لو أن المكلف امتثل الأمر الأول بالمصداق غير القربي، أليس الأمر الأول مطلق تعلق بالصلاة مطلقة يعني بالمعنى الجامع الذي يشمل بإطلاقه الصلاة مع قصد القربة أو الصلاة بلا قصد القربة، فإن اختار المكلف الصلاة بلا قصد القربة فصلى بلا قصد القربة، فهل أن الأمر الأول يسقط أو لا يسقط؟ نطرح هذا السؤال، الأمر الأول يسقط بهذه الصلاة التي صلىها بغير قصد القربة أو لا يسقط؟ فإن قيل يسقط فهذا ينافي الاعتراف بكونه متعلق الأمر الأول مطلقا، إن كان مطلقا فلا بد وأن يسقط بامتثال كل من أول إطلاق طاق بدلي طبعا مو شمولي، لا بد وأن يسقط، لا يمكن أن لا يسقط، فدعوى أنه لا يسقط خلاف إطلاقه خلف فرض إطلاقه، فلا بد وأن يقال أنه إذن يسقط، وإذا قلنا يسقط بذلك ينتفي موضوع الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني يأمر بمن؟ يأمر بأن يؤدى متعلق الأمر الأول بقصد امتثال أمره وأمره قد سقط، فكيف يؤدي الصلاة؟ الأمر الصلاة سقط، فكيف يؤدي الأمر بالصلاة بقصد قربيا بالتقرب بالأمر الأول؟ هذا ينتفي بانتفاء الموضوع، لأنه بعد سقط الأمر الأول، بعد ما كل أمر بالصلاة حتى يصلي بالتقرب إلى ذلك الأمر الأول. وهذا يعني أنه لو صلى صلاة غير قربية كلا الأمرين يسقطان، الأمر الأول يسقط لأنه كان مطلقا وقد أدى أحد مصداقي فقد سقط، والأمر الثاني انتفى بانتفاء موضوعه فقد سقط بانتفاء موضوعه، وبهذا يعني أنه يمكنه أن يصلي بلا قصد القربة وينتهي الأمر، وهذا خلاف الضرورة الفقهية من أن العبادات لا تسقط بغير قصد القربة. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يورد على الشكل الأول من هذه الأشكال الثلاثة. أستاذنا الشهيد يقول رضوان الله تعالى عليه أنه لو اكتفينا بهذا المقدار من البيان للإشكال، وهو البيان المفضل للإشكال طبعا، لعله في ألسنة الأصحاب البيان مو بهالوضوح، هذا البيان المفضل للإشكال، لو اكتفينا بهذا البيان للإشكال أمكن لأحد أن يدافع عن الشكل الأول لتعدد الأمر بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال، وذلك بأن يقال بأن أننا نختار أن هذا الأمر رغم كونه مطلقا ولكن بل لا يسقط. بمعنى كيف لا يسقط؟ بمعنى أنه هذا الأمر يسقط ولكن يتولد أمر جديد. إن شئت عبر عنه بأنه نختار أنه يسقط ولكن يتولد أمر جديد، لأن الملاك لم ينتفع. صحيح أن الأمر سقط، صحيح أن الأمر لكونه قد تعلق بالطبيعة المطلقة الجامع بين ما قصد فيه القربة وما لم يقصد فيه القربة، إذن فهذا الأمر لابد وأن يسقط وقد سقط، ولكن لبقاء الملاك يتولد أمر جديد، لأن الملاك لم يحصل، لأن هذين الأمرين قد جعلا لأجل التوصل إلى ملاك واحد، والملاك في الحصة الخاصة، الملاك والمحبوبية، مبادئ الحكم من الملاك والمحبوبية إنما هي في الحصة الخاصة في الصلاة مع قصد القربة. فالأمر الأول وإن سقط ولكن المبادئ الحكم ما انتهت، مبادئ الحكم موجودة، وبالتالي لا بد وأن يتولد أمر جديد بالصلاة، وهذا الأمر الجديد أيضا مطلق. والأمر الثاني هو الذي يحرك نحو القيد المطلوب، الأمر الأول مطلق. فإن اختار المكلف أيضا أن يمتثل هذا الأمر الأول، هذا الأمر الذي تولد جديدا، أيضا صلاها بدون قصر القربة يتولد أمر ثالث، وهكذا ما يبقى ما ينتهي الأمر إلا بأن يختار صلاة مع قصر القربة، وإلا ما دام يختار صلاة بلا قصد القربة فالأمر الموجود يسقط وملاكه لا يسقط فيتولد أمر جديد، وهكذا إلى أن يضطر أن يصلي صلاة مع قصد القربة. وإذا صلى صلاة مع قصد القربة فقد امتثل الأمر الأول لأن هذا أحد مساقيه، وامتثل الأمر الثاني أيضا المتعلق بالقيد. بلي هذا ما إذا قصدك أنه يتحول إلى رأي المحقق النائيني القائل بمتمم الجعل، هذا يختلف عن رأي متمم الجعل. رأي متمم الجعل يقول بأن الأمر الأول تعلق بالمهمل لا بالمطلق، الشكل الأول يقول أن الأمر الأول تعلق بالمطلق ويتولد أمر جديد، هذا غير رأي المحقق النائيني. ما يخالف، لا هذا لا لا هذا أعم، هذا أعم من نظرية سقوط الفعلية أو سقوط الفاعلية. على كلتا النظريتين هذا الكلام يجري، لأنه الأمر الأول هل يسقط سواء فعليته أو فاعليته أو لا يسقط، هذا الشكل نطرح السؤال. الاعتراض الذي يورد على هذا الشكل الأول هو أنه الأمر الأول لو أن المكلف امتثله باختيار صلاة بلا قصد القربة، فهل أن الأمر الأول يسقط هسه، إما يسقط فعليته أو فاعليته أو لا، أو يبقى فعليته وفاعليته يبقى. فإن قيل بأنه يسقط الأمر الأول، إما يسقط فعليته أو فاعليته، فهذا بل إذا قيل لا يسقط فهذا ينافي الإطلاق، ما دام هو مطلق فلازم يسقط، إما سحالا على الخلاف النظرية بأنه هذا السقوط سقوط الفعلية أو سقوط الفاعلية، لا بد أن يسقط ما دام أنه مطلق. تعلق بالجامع المطلق بين الصلاة القربية والصلاة غير القربية. فإذا لابد أن يسقط، ما يصير لا يسقط. إن قيل لا يسقط هذا خلفه كونه مطلقة، وإن قيل يسقط هسه إما يسقط على الخلاف، إما يسقط فعليته أو يسقط فعليته، فعندئذ ينتفي بذلك موضوع الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني بعد لا موضوع له، سواء سقط فعلية الأمر الأول أو فعليته، يعني بعد ما عنده دافع إلى الصلاة، بعد شلون بعد هذا الأمر الذي سقطت فعليته أو فعليته، بعد ما له قابلية للأمر بإطاعته، لا بعد إطاعة ما له، إما أصلاً سقط نهائيا ماكو أمر، أو أكو أمر ولكن لا طاعة له، لأنه الفاعلية سقطت، إما فعلية سقطت أو الفاعلية. فعلى كلا التقديرين ينتفي الأمر الثاني بانتفاء الموضوع، لأن الأمر الثاني يحتاج إلى أمر فعليا فاعلي. فإذا ماكو أمر، إما نهائيا ماكو أمر أو أكو أمر ولكنه لا فاعلية له، هذا بعد الأمر الثاني لا موضوع عليه، ينتفي موضوع الأمر الثاني. وعندئذ فإذا هذا الإشكال لا يختص برأي الأصحاب الذين يقولون بأن الأمر يسقط، لا حتى على رأي أستاذنا الشهيد الذي يقول بأنه الأمر بالامتثال تسقط فاعليته لا فعليته، على كلا المبنيين. وعندئذ يقول أستاذنا الشهيد أنه لو اكتفينا بهذا المقدار من الإشكال يمكن لأحد أن يدافع عن هذا الشكل الأول بأن يقول بأنه الملاك واحدون والمحبوبية واحدة، والملاك والمحبوبية متعلقان بالحصة الواحدة بالحصة الخاصة، ولهذا هذا العام صحيح أنه يسقط ولكنه يتولد أمر جديد، فالأمر الجديد يحتاج إلى امتثال، هذا الأمر الجديد أيضا إذا امتثاله أيضا بصلاة غير قربية فأيضا يتولد أمر ثالث، وهكذا يتسلسل وعليه، فينتهي الأمر إلى أنه يضطر أن يصلي صلاة مع قصد القربة. هذا دفاع عن الشكل الأول ورد على هذا الاعتراض. ولكن يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن أن نصيغ الإشكال بصياغتنا، وهو أحد المحاذير الأربعة السابقة، نصيغ الإشكال بنحو لا يمكن رده بدعوى تولد أمر ثان وأمر ثالث وهكذا. وصياغة الإشكال، صياغة أستاذنا الشيء للإشكال هي أن نقول بأنه أصلا هذا الأمر الثاني ليس له صلاحية التحريك لا تأسيسا ولا تأكيدا، لأنه ما دام أن الملاك واحد والإرادة واحدة تعلق بحصة معينة بإحدى الحصتين، فهذه الحصة الواحدة إما له محرك بالأمر الأول أو ليس له محرك بالأمر الأول، إما لها محرك هذه الحصة الواحدة هذه الحصة الخاصة، إما لها محرك بالأمر الأول أو ليس لها محرك بالأمر الأول. إذا لها محرك بالأمر الأول خب بعد هذا الأمر الثاني لا يؤكد ولا يؤسس تحريكا، وإذا ليس لها محرك المحركة الأمر الأول إذا كانت منتفية، هسه حتى لو جددنا الأمر، هذا السؤال هم يأتي على الأمر الثاني وعلى الأمر الثالث وعلى الأمر الرابع، هذا الأمر الأول بوجوده الأول والثاني والثالث والعاشر أيا كان وين ما يوصل، له محركية للحصة الخاصة أو ليس له محركية؟ إذا ليس له محركية وهذا الأمر الثاني عم يفيد، إذا له محركية لهذه الحصة الخاصة كفى بعد الأمر الثاني بعد ما ليس له دور في التحريك. فإذا نعم قال هناك أستاذ نشيد أنه إنما يحرك الأمر الثاني لاستمرارية محركية الأمر الأول، لا للمحركية لا بالتأسيس ولا بالتأكيد. هذا طبعا هذا الكلام الذي يقوله هنا أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه. ولكن قد يمكن أن نقول بأنه إذا ما نقبل هذا مسألة عدم المحركية، إذا يمكن أن نتحول إلى الوجه الرابع من وجوه المحاذير السابقة. الوجه الرابع شنو كان؟ الوجه الرابع كان عبارة بلي أنه راح ينبسط على الإرادة، راح تنبسط على نفسها، لأن هذا الأمر الثاني راح تأمر بأن يريد الفعل، يعني أمر بالإرادة أن يريد الفعل بقصد القربة، فيأمر يعني يولد هذا الأمر الأول، يولد في قلب المكلف إرادة نحو الإرادة، وهذا غير طبيعي. وعلى كل حال، فإذا يمكن دفع الشكل الأول من هذه الأشكال الثلاثة بالاعتراض، ولو بتعميق الاعتراض بهذا النحو، بأحد النحوين، إما بالمحذور الثالث أو بالمحذور الرابع من المحاذير السابقة. إذن فالشكل الأول من أشكال تعدد الأمر باطل. نتحول إلى الشكل الثاني، وهو نظرية متمم الجاعل. فأشكل سيد الخوئي على ذلك مبناء وبناء. أما مبنائيا فقال بأنه لأننا لا نقبل فكرة بلي متمم الجاعل، بلي هذا الإشكال الثاني. المهم له إشكال مبنائي وبنائي، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.